أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه إذا كانت البشرة محاطة بالشعر فهل يجب غسل البشرة أم يكفي غسل الشعر المحيط بها؟ وأنه هل يجب غسل الشعر معها أم لا؟ فالمشهور وجوب غسل البشرة وعدم إجزاء غسل الشعر عنها. ويستدل عليه بظاهر الأمر بغسل الجسد كله، فإن من لم يغسل البشرة المحاطة بالشعر يصح سلب غسل تمام الجسد عنه، فيقال بأنه لم يغسل تمام جسده بل أبقى جزءا من جسده فيما تحت الشعر لم يغسله. ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها، يعني يكفي أن يبلغ الماء الموجود في شعرها إلى جسدها. والظاهر عرفا أن المراد به وصول الماء من الشعر إلى البشرة التي تحت الشعر، والاكتفاء في إرادة وصول الماء من الشعر إلى أطراف الشعر من البشرة غير المحاطة بالشعر بعيد عرفا. فعليه ما تأمل المحقق الأردبيلي في وجوب غسل البشرة المحاطة بالشعر ليس في محله. وأما أنه هل يجب غسل الشعر المحيط بالبشرة مضافا إلى غسل البشرة أم لا، فالمشهور أنه لا يجب غسل الشعر الكثيف المحيط بالبشرة في الغسل بخلاف الوضوء. ولكن إذا كان الشعر دقيقا عرفا فيكون من توابع الجسد فيجب غسله، لكن جمع من الأعلام أفتوا أو احتاطوا وجوبا في لزوم غسل الشعر، منهم السيد الإمام قدس سره فقال: الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب غسل الشعر الكثيف دون، وأما الشعر الرقيق فيجب غسله. والمحقق آل ياسين قدس سره الفقيه الكبير أفتى بوجوب غسل الشعر. والوجه في كلامهم أنهم يقولون: الشعر من توابع الجسد عرفا، فكما أنه إذا قيل لشخص اغسل يدك من المرفق إلى رؤوس الأصابع، فلو ترك غسل الشعر فيما بين المرفق إلى الأصابع فلا يكتفى به ويقال أنت لم تغسل يدك بكاملها، ولأجل ذلك مع أنه لم يرد نص خاص في اليدين في الوضوء، ولكن أفتى المشهور بلزوم غسل الشعر في اليدين أيضا كما في الوجه. ولكن قد يقال في الجواب دفاعا عن المشهور بأن الشعر ليس من الجسد، وإن أطلق عليه الجسد أحيانا، لكن المهم أن للجسد إطلاقين، إطلاق يشمل ما يعم الشعر وإطلاق يختص بغير الشعر الكثيف، ولا يظهر من الأمر بغسل الجسد أكثر من الثاني. فلو قيل لامرأة اغسلي جسدك وكان شعرها ملفوفا معقودا، بعض شعرها ببعض كان معقودا ولم يكن منثورا ومنتشرا، فلو لم تفتح العقود من شعرها وذهبت تحت الدوش وصبت الماء على جسدها وخرجت من الحمام فتقول أنا غسلت جسدي، فإذا قيل لها شعرك جاف فيما بين العقود فيمكنها أن تقول بأني غسلت جسدي وإنما أبقيت جزءا من شعري غير مغسول. الكلام في أنه إذا أمر شخص بأن يغسل جسده وجزء من شعره عليه صبغ عليه حاجب، فهل يصح أن يقال له أنت لم تغسل جسدك؟ نعم، إذا كان الغرض من غسل الجسد التنظيف الكامل نعم يصح أن يقال له لم تغسل جسدك، بمعنى أنك لم تنظف تمام جسدك بمناسبة الحكم والموضوع، لأن الغرض من أمره بتنظيف الجسد أمره بغسل الجسد والتنظيف، ولم يحصل التنظيف بكامله، فهنا قرينة على إرادة تنظيف الجسد بما فيه الشعر. أما لو أريد منه غسل الجسد فلا يصح سلب عنوان غسل الجسد عنه، هو غسل جسده. الكلام في أنه إذا كان يتوقف صدق غسل الجسد بكامله على وصول الماء إلى الشعر، فالشعر الطويل للنساء كان يبقى جزء من غير مغسول كما لو كان معقودا بعضه ببعض، فلا يصح سلب عنوان غسل الجسد أن غسل هذه المرأة جسدها من غير أن تفتح العقود.
شيخنا، هل يجوز للرجل الأجنبي أن يمسك شعر رجل امرأة أجنبية؟
لا،
أنه إذا أمسك شعرها يقال أمسك ببدنها؟
لا يقال أمسك بجسدها، وإنما يقال أمسك بشعرها، وهذا أيضا داخل في المحرمات. في نعم، إذا سقط من الميت شعران ولم يدفن معه يقال لم يدفن جسد الميت بكامله، لا يقال دفن جسد الميت بكامله. أقل كان أو أكثر. من أين بعد أن يثق عليه أنه دفن جسد الميت؟ فما عدنا دليل واضح على أنه لابد من دفن شعره معه إذا انفصل عنه. نعم إذا كان متصلا به هو واضح ولا يجوز فصله عنه، لأنه تصرف في الميت ولا يجوز. أما إذا انفصل شعر الميت عنه فالظاهر أنه لا دليل على وجوب دفنه معه. الكلام في أنه هناك إن كان الدليل هو وجوب دفن جسد الميت فلا يمكن الإفتاء بوجوب دفن شعر الميت المنفصل عنه، وإن كان الدليل هو أنه يجب دفن الميت خب قد يقال بأن دفن الميت يشمل دفن شعره معه، لكن وارد في النص هنا وجوب غسل الجسد، ولعله هناك يستظهر أنه يجب دفن الميت أكثر من أنه يجب دفن جسد الميت، فلعل السيد السيستاني يركز على أن الوارد في النص في وجوب دفن الميت أنه يجب دفن الميت لا أنه يجب دفن جسده، وهذا بحث استظهاري ولعلنا لا نوافق السيد السيستاني في هذا الاستظهار، لكن منشأ الاستظهار لعل هناك أن الوارد في الدليل أن دفن الميت واجب، فإن كان الوارد هناك أن دفن جسد الميت واجب كان المقام مثله، وحينئذ كنا ننقض على السيد السيستاني بأنك لماذا هنا لم توجب غسل الشعر الكثيف مع الجسد. ولعله هنا يمكن الاستدلال مضافا إلى عدم شمول الجسد بظاهره للشعر الكثيف يمكن الاستدلال ببعض الروايات الواردة في غسل النساء. الرواية هكذا: موثقة عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزئها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها وهو 3 حفنات على رأسها. فترون أن الإمام عليه السلام لم يأمر هذه المرأة بنقض العقد على شعرها. الاحتمال لا يكفي إذا كان الشعر مربوطا بعضه ببعض، فصب 3 حفنات على رأسها لا يكفي في إحراز وصول الماء إلى باطن العقد موجود على شعرها والربط الموجود على شعرها، فيمكن الاستدلال بهذه الموثقة أيضا بصالح المشهور. صاحب الحدائق قدس سره استدل على وجوب غسل الشعر وإن كان الشعر كثيفا في غسل الجنابة، أولا بأن الشعر جزء من الجسد وليس خارجا عن الجسد حتى مجازا، فيشمله ما دل على وجوب غسل الجسد، ولأجل ذلك يقول في الوضوء حكم الأعلام بوجوب غسل الشعر، وهذا يعني أن الشعر جزء من الجسد وإلا فلماذا أوجبوا في الوضوء غسل الشعر؟ لا يجب في الوضوء أكثر من غسل الجسد في الوجه واليدين. استدل مضافا إلى ذلك برواية صحيحة وهي صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السلام: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. هذا يعني أنه لا يجوز ترك شعرة من شعرات الجسد لا تنغسل في غسل الجنابة. نجيب عما ذكره صاحب الحدائق فنقول: أما قياس الغسل بالوضوء فغير صحيح، لأننا ذكرنا أنه ورد في الوضوء صحيحة زرارة: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يبحثوا عنه أو يغسلوه، ولكن يجرى عليه الماء، وهذا لا يختص بالوجه في الوضوء، يعم اليدين، فلا يقاس الغسل بالوضوء. وأما ما ذكره من أن الشعر جزء من الجسد فقد أجبنا عنه بأنه يصح سلب عنوان الجسد عن الشعر. انفصل جزء من جسد زيد إذا ذهب إلى الحلاق وتزين، فمن يطلع من محل الحلاق يقول: خليت جزءا من جسدي في محل الحلاقة، وإذا كان الشعر متصلا به فيقول للحلاق: يابا تعال اقطع جزءا من جسدي، فإذا قال للحلاق اقطع قص جزءا من جسدي فقد يشتبه الحلاق. نعم، إذا في الظفر، خب أولا في الظفر أكو تسالم على وجوب غسل الظفر، والظفر ما دام متصلا يقال جزء من الجسد، بحيث لو لم يغسل ظاهر الظفر فيقال لم يغسل تمام جسده، وهذا واضح. الكلام في أنه لو لم يغسل شعرا من شعراته غير الرقيقة غير الدقيقة، فيصح أن يقول هو غسل تمام جسده وإنما أبقى جزءا من شعر رأسه. نعم، لو شكتنا فصار شبهة مفهومية للمراد من الجسد، وهو أن الجسد هل يشمل الشعر أو لا يشمله، فبناء على مسلك المشهور تجري قاعدة الاشتغال للشك في المحصل، لأننا لا ندري هل تحصل طهارة المسببة من الغسل بغسل الجسد مع عدم غسل الشعر أو لا يحصل المسبب وهو الطهارة بهذا الغسل، فتجري قاعدة الاشتغال، لأن موارد الشك في المحصل مجرى لقاعدة الاشتغال. ولكن بناء على مسلك السيد الخوئي وهو المختار، ولو من باب الاحتمال المجوز للرجوع إلى البراءة، نحتمل نحن أو يجزم السيد الخوئي بأن الطهارة عنوان منطبق على نفس غسل الجنابة، فالشرط في الصلاة هو نفس هذا الغسل لا الطهارة المسببة عنه. نحن اختلفنا مع السيد الخوئي في بعض الأشياء، السيد الخوئي قال عنوان الطهارة عنوان منطبق على غسل الجنابة والوضوء والتيمم، فالشرط في الصلاة نفس هذه الأفعال، فإذا شككنا في أن شرط الصلاة يشتمل على جزء زائد وهو غسل الشعر الكثيف أو لا يشتمل عليه، فتجري البراءة عن تقيد الصلاة بغسل جنابة يشتمل على غسل الشعر. نحن قلنا بأننا لا ندري هل شرط الصلاة هو الغسل أو الطهارة المسببة من الغسل، بناء على استظهار أن الطهارة مسببة عن الغسل. مع ذلك نحن نحتمل أن ما هو شرط في الصلاة هو سبب الطهارة وهو هذا الغسل. ما دمنا نحتمل أن شرط الصلاة هو الغسل، وإن فرضنا أنه سبب للطهارة كما عليه المشهور، ولكننا نحتمل أن شرط الصلاة ليس هو الطهارة بنفسها، وإنما هو سبب الطهارة وهو هذا الفعل الخارجي وهو غسل الجنابة. فما دمنا نحتمل ذلك يكون المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباط، حيث نحتمل أن شرط الصلاة هو غسل الجنابة، وأن غسل الجنابة الذي هو شرط في الصلاة هو غسل الجسد لا بشرط من غسل الشعر معه، فتجد البراءة عن التكليف بالأكثر. لكن المشهور ومنهم السيد السيستاني قالوا بأنه في موارد الشك في شرائط الوضوء والغسل والتيمم وأجزائها تجري قاعدة الاشتغال، فمثل السيد السيستاني لابد أن يحرز ولا يكفيه الأصل العملي الذي الأصل العملي عنده هو الاشتغال، لابد أن يحرز صدق غسل الجسد على غسل البشرة من دون غسل الشعر معها، ولا يبعد استظهار صدق غسل الجسد ولو من دون غسل الشعر، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي كي يقال بأنه بناء على مسلك المشهور تجري قاعدة الاشتغال. وأما ما ذكره صاحب الحدائق من الاستدلال بصحيحة حجر بن زائدة، من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار، نحن نقول من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار، هذا ليس في مقام بيان ما يجب غسله. من ترك شعرة من الجنابة يعني الشعرة التي تؤثر عليها الجنابة بحيث يجب غسلها، أما أنه هل يجب غسل كل شعرة بكاملها ولو كانت شعرة طويلة، هذا لا يفهم من الصحيحة. من ترك شعرة من الجنابة، ما إذا كانت الرواية هكذا، من ترك شعرة من جسده في غسل الجنابة متعمدا فهو في النار، كنا نقبل الاستدلال. من ترك شعرة من جسده في غسل الجنابة متعمدا فهو في النار، كنا نقبل هذا الاستدلال. لكن الرواية هكذا، من ترك شعرة من الجنابة، يعني الشعرة التي الجنابة تؤثر عليها فتكون الشعرة مجنبة، شعرة من الجنابة، من ترك شعرة من الجنابة. خب القدر المتيقن، لا، إذا قال من ترك شعرة من جسده متعمدا في حال غسل الجنابة فهو في النار، قال لهذا الاستدلال وجه. أما إذا قال من ترك شعرة من الجنابة، يعني ترك شعرة لابد من غسلها في الجنابة، لأن
الظاهر من كلمة شعرة من الجنابة غير الظاهر من كلمة شعرة من جسده حال غسل الجنابة. شعرة من الجنابة يعني لم يذهب الجنابة بل بقي شعرة من الجنابة. هذا يكفي فيه أن بعض الشعرات يجب غسلها والقدر المتيقن منها الشعر الدقيق. الشعر الدقيق الشعور الصغار الدقاق في الجسد، لعل هذه الشعور الدقاق الصغار شعرة من الجنابة، يعني شعرة من شعور الجنابة، يعني من الشعور التي ترتبط بالجنابة ويجب غسلها إثر الجنابة. هذا مضافا إلى ما قد يقال كما يظهر من السيد الخوي أنه إذا غسل أصول الشعر الملتصقة بالجسد يسوغ أنه لم يترك هذه الشعرة بل غسل يعني أصول هذا الشعر الملتصقة بالجسد. من ترك شعرة من الجنابة حينما يغسل أطراف الشعرة التي هي قريبة من البشرة يسوغ أنه لم يترك هذه الشعرة، ولو كان قد بقي جزء من هذا الشعر لم ينغسل لأن الشعر طويل، لكن وصل الماء إلى طرف هذا الشعر الملتصق بالبشرة فيسوغ أنه لم يترك هذه الشعرة بل غسل جزءا منها الذي هو في طرف البشرة، كما يقال لم يترك غرفة لم يكنسها. هذا يعني أنه يكنس تمام الجدران من هذه الغرفة أو يكفي أن يكنس المقدار اللي يجب كنسه من هذه الغرفة. فإذا قيل من ترك شعرة فيكفي أن يقول أنا لم أترك شعرة لأنه غسل بشرته بحيث وصل الماء إلى أطراف الشعرة لم يترك هذه الشعرة. أنا وإن كان في نفسي شيء مما ذكره السيد الخوئي، يعني لو كان عبارة الرواية هكذا من ترك شعرة من جسده متعمدا في غسل الجنابة فهو في النار، كنت أناقش كلام السيد الخوي ولم يكن يحصل لي الوثوق بصحة ما قاله السيد الخوي، لأنه قد يناقش في صحة كلامي فيقال بأن من ترك شعرة من جسده متعمدا في غسل الجنابة ظاهر في الأمر بغسل الشعر، وظاهر الأمر بغسل الشعر هو غسل كامل الشعر، قد يقال بذلك. ولكن المهم عندي أن مطلب الأول وهو أنه يوجد فرق بين التعبير بأن من ترك شعرة من جسده في غسل الجنابة متعمدا فهو في النار، وبين أن يقال من ترك شعرة من الجنابة، الشعرة من الجنابة، هذا التعبير ليس واضح الانطباق على تمام شعور الجسد، فلعل شعرة الجنابة لا تنطبق إلا على الشعور الدقاق الصغار التي يجب غسلها في حال غسل الجنابة. ولو تم الاستدلال بهذه الصحيحة نقول هذه الصحيحة معارضة بموثقة عمار التي أمرت تلك المرأة بصب 3 حفنات من الماء على رأسها من دون أن يأمرها بفتح العقود ونقض الشعر ولا تنقض شعرها، يعني العقود في شعرها باقية غير منقوضة. وعادة حينما لا تكون عقود الشعر منقوضة بل مربوطة لا يحرز وصول الماء إلى باطن العقود، فبعد تعارض الصحيحة صحيحة حجر بن زائدة مع موثقة عمار يكون المرجع الإطلاق الأولي لأدلة غسل الجنابة، ولم نفهم منها أكثر من غسل الجسد الصادق على غسل الجسد دون الشعر الكثيف. فالأظهر هو تمامية ما أفتى به المشهور خلافا لجمع من الأعلام كصاحب الحدائق والمحقق آل ياسين والسيد الإمام قدس سرهم، حيث أفتى بعضهم بوجوب غسل الشعر، وذكر السيد الإمام أن الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب غسل الشعر. هذا كله في غسل الشعر الكثيف، وأما غسل الشعر الدقيق الشعور الدقاق الصغار فيأتي الكلام فيها في الليلة القادمة إن شاء الله.